السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. بعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع الاسماعيلي. تفضل شيخ نصير. تفضل. عامل ايه يا حبيبي؟ فارس الميدان. ماشي. اهو فارس الميدان اهو. اتفضل. مدير الشيخ. بعد ذلك. يا اسماعيل، تطبع على نفسك ولا تطبع على شيخك؟ ده بيضحك مغضبا معي، خلي بالك. احمد بيضحك لي مغضبا يا شيخ نصير. اهو شوف اهو.
لا والله ده عادي.
اتفضل بعد اذن حضرتك.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والسامعين، ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين. قال الامام الاسماعيلي رضي الله عنه رحمه في اعتقاد اهل السنه، قال: اعلموا رحمكم الله، قال: اعلموا رحمنا الله واياكم ان مذهب اهل الحديث اهل السنه والجماعه الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى، وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا معدل عما ورد به، ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة، مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم، ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم. السلام عليكم. إذن الهداية في الكتاب والسنة. احنا بينا أن من انحرف عن الكتاب والسنة فقد ضل، وضلاله ظاهر واضح لا إشكال فيه، وأن الهداية كل الهداية في التمسك بالكتاب والسنة. وقد قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والهداية التي قد بيان الله فيها الكتاب هدايات، ولا بد من الجمع بين شتات الأدلة على ذلك بمعرفة أن الهداية في كتاب الله جل وعلا وما جاء به السنة أيضا هدايات. الهداية العامة، هداية الهداية الخاصة، هداية خاصة الخاصة، الهداية في الآخر، ثلاثة الأول في الدنيا والرابعة في الآخرة. الهداية العامة هذه هداية لجميع الكائنات، الله جعل هدى كل نفس إلى ما يصلح شأنها ومعاشها وفطرها على جلب المنافع ودفع المضار، حتى نوم الثعلب بعين واحدة هذا من الجبلة التي خلق عليها، الله جعل فطره على ذلك من أجل إنقاذ نفسه والدفاع عن نفسه. قد قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. وفيها ذكر الله أربعة أمور: الخلق والتسوية والتقدير والهداية، وجعل التسوية من تمام الخلق والهداية من تمام التقدير، وبذلك تكون التسوية والهداية كمالين للخلق والتقدير. قال الله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه. الكرت ناس لا ماشي الكرت تفضل، انت محتاج تبرير تفضل الكرت. قال الله تعالى ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال ونفسي وما سواها. ها كل شيء خلقه ثم هذا نعم. في الحقيقة الهداية هي الهداية العامة، هي هداية الخلق جميعا. هداية الرجل كيف يأتي براته، هذه هداية جبلة. هداية الرجل كيف يستصلح الأرض ويخرج منها هذه الكنوز وهذه الثمرات وهذا الطعام للجميع، وأيضا يعني قد علم الإنسان كيف يروض يعني الحيوانات، وذللها الله له من أجل أن يستفيد منها، ومن أجل أيضا أن تتم مصالحه مع ككلاب الصيد والفهود وغير ذلك من الصقر البازي والشاهين للصيد، طعاما يؤتى به من تدريب وترويض هؤلاء. الغرض المقصود هذه الهداية العامة، هذا الرجل أن يأتي إلى امرأتي، هذا الرجل أن يستصلح الأرض ويستخرج منها الرزق، هذا 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 الرجل كيف يستطيع التعامل مع حيوانات شرسة ليست أليفة ليست أنيسة بل هي قتالة فتاكة، ومع ذلك يخضعها الله له فيستخدمها هو، هذا من الله جل وعلا، هذه هداية من الله جل وعلا. هذا الحيوانات أنفسها، يعني أنا أذكر في كلام ابن القيم في هذا الباب ضرب أمثلة عجيبة، منها النحل. يعني الله تعالى قال وأوحى ربك للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. من الذي هداها لهذا؟ لأخذ الأماكن وأيضا الطعام والشراب وما تخرجه من عسل مصفى فيه شفاء للناس. النمل وما فيه من الفقه، كيف تخرج من بيتها وتطلب قوتها، يعني وأيضا تدبر الأمر، كيف تأخذ الرزق. تعلمون الكساء يمن الذي استصعبت عليه اللغة العربية، فين الدرعم؟ ما الذي استصعبت عليه اللغة العربية؟ الكساء؟ ها؟ يقول اللغة العربية كانت صعبة عليها جدا، صار أعرب الناس وأدخل الناس من اللغة من نملة. يقول رأيت نملة حملت رزقها وهي شوف تذهب إلى آخر الاسطوانة التي تطلع عليها ثم تقع ثم تحمل وتأتي وتقع ثم تحمل وتأتي حتى نجحت في المرور، حتى نجحت في المرور، ما في ملل، ما في كلل، ما في يأس. فهو يقول لما رأيت ذلك قلت وكيف أنا أيأس في طلب اللغة العربية، طلبها حتى أتقنها وصار يعني من أتقن الناس فيها. وأنت ترى فقه النملة أيضا معروف، وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنهم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم، ده الفقه هنا ده درر، ده كلام في الفقه أصعب مما يكون. أول شيء قالت إيه؟ يا أيها المأنم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان والجنود. يعني انتوا اصلا كده يعني ممكن بالخيل تهرسون، فادخلوا مساكنهم. الامن لكم لن يصل اليكم في الجحور. هذا هو الفقه بالانقاذ. الامر الثاني لا يحطمنكم سليمان وجنوده ها وهم لا يشعرون. الاعتذار لهم، الاعتذار لهم. شوفونا الفقه الراقي في هذا الباب. الاعتذار لهم لانهم لو فعلوا ذلك لا ملامه، لانهم ايش لا يرونكم لا يشعرون. فانظر كيف حتى من فضل الفقه اللي هي فيه انها ماذا تفعل؟ تعتذر للافاضل. وانت هنا ما فيش اعتذار للافاضل، في هرس للافاضل، في اسقاط للافاضل. طب لما يخالفوننا فيما نتبنى؟ يا اما الموافقه واما الحرب الدروس من اجل الاسقاط، مع اعلان الكلام في النواقص وسوء الادب، وايضا في الكلام على الشخصيه والكلام على المسائل التي لابد الستر منها. لا الكلام فيها اعراض. المهم انه لا يقوم له قائما لانه يخالفنا فيما نتبنى في هذا الباب. والحقيقه الكبرى شوف انظر الى فقه النمله، النمله افقه منهم. الم يسمعوا؟ قالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون كذلك ابن القيم ايضا في هذا الباب على مساله الفئران، الفاره هندسه، كيميائيه وفيزيائيه. يعني لما تجد الصحفه فيها الزيت تريد تشرب زيت طعام لها، لكن لو نزلت ماتت، مش لا تستطيع ايش الخروج. يقول فكانت تذهب الى وعاء ماء، تاخذ الماء وتضعه على الزيت، تاخذ الماء وتضعه على الزيت، تاخذ الماء وتضعه على الزيت، تاخذ الماء لما كثافه الزيت ايه؟ صح كده؟ يعني اللي هيطفو على السطح ايه؟ ازاي يبقى الماء ينزل تحت والزيت يطفو على السطح؟ وهي تعمل ايه بقى؟ الفاره تشرب دون ان تلج الى الخطوره التي تخاف منها. يعني لو نزلت خطوره على حياتها. فانظر شوف من الذي يعني جعلها تنظر هذه النظره وهذا الفقه الذي تهتدي به. هدايه، عظيمه جدا في هذا الباب. يعني القرد، وانظر الى القرد وذكاء القرد وكيفيه التحايل على الوصول الى الى الى, إلى ما يريد، قد قال الله جل في علاه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ألم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن. شوف الله جل في علاه يصف حتى يعلم الإنسان من الحيوان ومن الطيور. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل. وهذا في لفتة حديثية مهمة أريدها الآن. لو توكلتم على حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروحوا بطانة. ما الفائدة اللفتة الحديثية في هذا الحديث؟ لفتة مهمة جدا في هذا الحديث من مظاهر ربوبية الله جل في علاه. ما شاء الله قياسي.
انما السم مبين لنا الطيور.
يعني ما 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 اللفتة الحديثية المهمة؟ نعم. نعم. من الحديث نعم، ما بتكلم فيه انا بتكلم عن يعني الله يبارك فيكم. في المتن او مصطلح حديث خاص انتهى الموضوع. الحديث متفق عليه.
لا تنتظر من الله شيئا حتى تقوم.
ماشي ممتاز. تاخذ بالاسباب يعني.
الطير يتوقع الله حق التوكل.
البخاري دلوقتي بغاء كلام صحيح، هو ده الذي يريده، ان الطير تتوكل على حق التوكل. لذلك قال الحقكم بها، تعلموا منه، الطير يتوكل على حق التوكل. طب من وين اخذنا هذا؟ لو انا توكلت على حق التوكل لرزقهم كما. طب يبقى رزقهم ليه؟ حق التوكل. رايحين عارفين الرزق على الله جل في علاه. طير، افضل منا فهما واحسن منا عباده لله جل في علاه. نعم هما مسيرون يعني، لكن الغرض المقصود انا اشوف قال لو انكم توكلتم على الله حق التوكل. يبقى الطير توكل على حق التوكل. وهذه أيضا الله تعالى جبلهم على على والله جبلنا على الميل لله ربوبية، لكننا غيرنا الفطرة بدلناها. إذا قال خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتلتهم عن دينهم فاشتلتهم عن دينهم. فهذه أيضا دلالة على الهداية العامة التي هدى الله بها جميع الخلق. نعم. لما تكون غبي ما تعملش فيها مترفع، فاهم؟ قل ما قلت أنت وما تقصده.
قلت ذلك ولكني لا أقصد مقام
البخاري. أعرف.
بس هي عندي بفضل
الله معاك. طبعاً. لا تتكلف. طبعاً لا تتكلف عنها. لا تتكلف. لا تتكلف ما دمت لا تعرف. افهم. ما قالش صح. أنا عارف اللي بيقوله وأنا فاهم اللي هو بيقوله.
بس اللي جاوب مش صح.
هو الآن بيقول للإلحاق سيب الإلحاق أي قياس في هذا الباب. أنا أريد المسألة الحديثية الموجودة فيها. مش فعلوا ده اعتقاد، ده اعتقاد. ولذلك انا قلت الفرق بينهما ده مسير وده مخير، لكن انا نريد افضل ما نقول هم افهم منا في التعامل مع الله جل في علاه. فهمت؟ انا فاهم. هو عايز يعمل اصولي، وده الاخوه دي يا جهله واغبياء لما ما بيعرفوش يطبقوا بيتسرع في التطبيق. الحاصل لما يقول الانسان لو انكم توكلتم على حق توكله لرزقكم كما يرزق في القياس.
هم توكلوا
في القياس. في القياس
الاصل توكل الطيب، الفرع توكل.
يبقى اذا انت لابد ان تفهم المساله مش مساله قياس، مساله مساله تربيه قلبيه. فاهم؟ وان كان ظاهرا انك تقول في صحه القياس يقول كما هو يصح الإلحاق، ما نظرتش للنظرة الأصيلة. فهمت؟ فهمت؟
فهمت حركة تقولش ليه بس تقول إن هذا مش قياس؟
الآن أصلاً المسألة على القياس، أي قياس هات القياس.
الأصل هنا توكل.
مش قادر يفهم، هو مش قادر يفهم إيه اللي فيها. فوافق هات تفضل.
أصل توكل الطيب، الفرع توكل الأدمي، توكل المتوكل، الحكم أنه رزقه، والحكم هنا برضو أنه سيرزقه. طب بجمع إيه؟ بجمع هنا التوكل، بجمع التوكل. بجمع هيكون التوكل.
حضرتك المسؤول عن كده، حضرتك قلت له ادرس كتاب العلم الواقعي.
لا ما ادروش، أنا قلت له ما تدرسوش. أنا قلت له ما تدرسوش أصلاً. هو أصلاً أصلاً هو مش فاهم الأصل.
حضرتك لما قلت له جزاه الله خيراً رجع وبقرأه.
هو ده؟ هو نعم انا قلت له كده. هو ما ادري اكيد عمل كده. ماشي، هو هي الوجهه صحيحه، لكن الاصل انت كده ما عرفتش تنظر النظره الصحيحه للمراد علميه. فاهم؟ والا لو قيل لك طب انت الان كيف تقيس مكلف على غير مكلف؟ مش كده انا بينت لك، عايز ابين لك ان دي مش نفس الفهم الدقيق في المساله. فده مسير وده مخير. فانا بتكلم على الجبله، فانا اقول لك اي قياس والجبله واحده، هو تبدلت الجبله عنده. فاهم؟ احنا الان نقول ممتاز في ايه بقى؟ في ايه؟ في ايه؟ ها؟ لا، والتاني ايضا في الكلب. في الكلب على اساس عدم فمثله كما في الكلب. فين؟ لا 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 لا، عايزين نعرف بقى هنا التمثيل. هنا تمثيل على اي اساس؟ قال انت تتركه ايه؟ انت تتركه يلهث. ها شوف، يبقى هذا ما فيهاش الا في الحق بقى. هنا في الحق بين النتيجه كالنتيجه. فهمت؟ فانت عارف الدقائق في هذا الباب. ماشي. المهم انه الحقيقه هذه جبله للجميع. اتفضل اتفضل. خلق الله فطر الله جميع الخلائق. راحت اهو. انا بقى ده اللي فهمته، عايز افهمه عشان يفهم. ده كده هيعمل ايه؟ مش الجمود بس، وهيبقى غبي في الطريقه الفقهيه. مش هيبقاش عنده فهم، يعني ما يبقاش عنده الذوق الذي يستطيع به انه يعقل.
كمثال مثلا الامام رحمه الله ابن القيم ابن قدامه استغفر الله لما قال في مساله الكافر قال لا ينقص نظر لها فقهيا محض.
ايوه بالظبط كده، ده التحرير اللي انا بتكلم فيه. فده مش هيخليك اصلا حتى اتقان العلم لن يكون متكاملا معك. الغرض المقصود نقول بان الله جبل جبل الخلائق جميعا وهداهم جميعا. وقد نقول كل الخلق غير الجن والانس جبلهم الله على تسبيحه وتحميده وحسن الظن به وحسن التوكل عليه. كل الحيوانات تحسن التوكل على الله جل وعلا، تخرج وتعلم ان الله هيأ لها ايش؟ رزقا، هيأ لها رزق، مفهوم؟ كل حياتها هيأهم الله على ذلك. وجبل المرء ايضا ان يميل لربوبية الله جل وعلا، جاءت الشياطين فاشترته. فالمعترك هنا في هذا الباب، المعترك في تربية القلب على حسن التوكل على الله جل وعلا. ماشي، إذن هنا الهدايات الفطر. خلق الله جميع الخلق على حسن الظن كله الإخوة، لا تشغل نفسها بشيء، أنا أتكلم أنتم تأكلوا كما أنتم. فجبلهم، جبل كل الخلق على تقديره وعلى الإيمان به، ولذلك لا تتبدل. شوف لما أمر السماء والأرض قالت أتينا طاعين، نعم، ما من شيء إلا يسبح بحمد الله جل في علاه. هذه من أثار الهدايات الفطرية، قادت كل الكائنات إلى الاعتراف بالله جل في علاه. قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وهذه الهداية العامة مقترنة بالخلق في الدلالة على الرب جل في علاه وعلى أسماء الحسنى وصفات العلا وعلى توحيده. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كما قال قدر فهدى. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. هذه كلها مواد الإيش؟ مواد العلم. وهديناه النجدينه جبله وبين له الطريقين فلا اقتحم العقبة. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. فهذه الهداية كانت للخلق جميعا، وفيها أيضا فيها كما قلنا استقامة الأمر للعبد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أن ما من أحد إلا وسيصيبه رزقه، لذلك لابد أن يدرب نفسه وكيف يتعبد له بذلك. هذا هو قال نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وذلك لما تكلم على الرزق وهذا في هذا الباب، هو جبل الإنسان على ذلك أنه ما يمكن الله تعالى يخلقه وإيش ويدعو. ماذا قال؟ قال في السماء رزقكم وما توعدون. لكنه لما تكلم في أمر الدنيا قال فامشوا في مناكبه. اتقوا الله وأجملوا الطلب. رويد سيأتيك في هذا. والإنسان مجبول على أن الله تعالى لا يدعه، يبيت في سربه إلا ومعه قوت يومي. وتبقى المسائل الأخرى هي مسائل إيه؟ مسائل الكشف والاختبار، على اختبار العباد على مسألة عدم تبديل الفطر والسير إلى الطريق الذي بيانه الله جل في علا، أنه الطريق الذي يصل بالإنسان إلى توحيد. ولذلك أقول أنا أسف يا جماعه، الشيخ احمد صايب مريض ولا ايه؟ ابراهيم الشيخ احمد صايب مريض؟ ما اعرفش ازاي ده من الجفاء يا ابراهيم، ده انت من الجفاء. هذا انت ده من الجفاء، انت بينك وبين الشيخ شارع. ما هو انا عشان كده بسالك. شفاء الله عافية، شفاء الله عافية، صلى الله يتم عليه شفاء، صلى الله يتم عليه شفاء، الله يتم عليه شفاء يا رب العالمين. الغرض المقصود قال ابن القيم إن الله خلق الكون كله لك وخلقك أنت له، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك. عامة كما قلت الهداية العامة هي هداية الخلق جميعا إلى ما ينفعهم في مسألة الحياة، استقامة الأمر له، ولأنه لن يتعبد حتى يستقيم له الأمر، فهو جبله على ذلك. ولذلك أنت ترى تعلم الحرفة والصنعة، ما الذي أعطاهم الإرادة والعقل ليتعلم؟ هذه حرفة من أجل إيش؟ وعلمناه صنعة لبوس لك. فالحاصل يعني الإنسان الله تعالى جبله على استقامة الأمر، على أن ينتج ما يستقيم الأمر له حتى يستطيع أن ينشغل بما خلق له. فهذه كما قلنا هداية عامة، وهذه الهداية عامة قدر فهذا، خلق فسوى وقدر فهذا. المسألة سواء كانت في الظاهر الوجودي أو في الذهني المعنوي، في الاثنين الهداية من الله جل في علاه، والجبل على ذلك جبل الناس وجبل الخلق جميعا. كما قلت لك أنا كنت أزهل نسر من أعالي السماء ينزل تراه ينزل على الماء، ينزل تحت الماء. أنا قلت خلاص مات هذا وبر مائي، ينزل أجده طالع بأجنحة ترفرف والماء كاللؤلؤ يتناثر، فاهم؟ وأجده بمخلبه واخد سمكة أطول من البحر الأحمر، سمكة طويلة جدا أخذها وطار بيها. كيف رأها؟ طب الآن الذهول ليس في ذلك. فأنا قلت والله هذا أعظم دليل لكل إنسان يمشي على الأرض أن رزقه لا يمكن أن يضع منه أصلا. أنت تخيل كيف أخذها. خلينا نفهم علميا كيف المسألة دي. رجل النسر نازل، طيب هو نازل على استقامة، السمك المفروض بيعمل إيه؟ مفيش سمك واقف في البحر، ولا في سمك واقف؟ ما في سمك، لابد له من حركة. كيف وزنها؟ كيف هندسها؟ كيف علم أنه نازل على المكان المتوقع ما قالها فيه فينزل أخذها ويطلع؟ مش ممكن. أمر أغرب يعني، لابد أن تقول هنا جبلة الله، الله جعل هذا الجبل، هذا كل الخلق لذلك، ينزل يأخذها ويطلع بعد ذلك ويضع حتى في منقاره، ما فيش لا عنده أصل أسنان ولا أضراس ولا أي شيء، تنزل على طول في المعدة والمعدة تهضمها. أمر أعجب من العجب، أعجب من العجب. دي هداية الله جل في علاه، هذه هداية الله جل في علاه. تراه ينصب على ما يريد ويستطيع يأتي به، كما قلنا هو الذي هدى الثعلب ينام بعين وعين لا عين وعين لا حتى يدفع البلاء عن نفسه. ما الذي يجعل إنقاذ الأرنب ها من الفهود إلا جبلة؟ الأرنب مش أسرع من الفهد، ومش أسرع من الغزالة، والفهد يصطاد الغزالة أيصل له من الصياد للأرنب. ليه بقى؟ أول شيء الغزالة تلتفت مع شدة السرعة عندها، عمالة تلتفت. الالتفاتة دي إيه؟ الثواني دي تجعل الفهد يسرع يأتي به. فده تأخير له، كثرة الالتفات، وده الإنسان يتعلم منه. أنت اعمد إلى ما تريد، لما تلتفت كثيرا؟ اعمد إلى ما تريد. فكثرة الالتفات تعطل الطالب عن طلبه، تعطل المتقدم عما يريد يتقدم له. فالغزالة كده، الأرنب لا يلتفت، ولا في شيء ثاني. متقن جدا الإيش؟ الدوران واللفة بقى، يعني خلف صخرة تحت، وهو بذلك ساعة كاملة، والفهد حتى مات وقع من شدة التعب والنفس، وقع جلس قال خلاص هذا شيطان، هذا مش أرنب، هذا شيطان. شوف الله جبله على ذلك، الله جبله. هذه كلها تنور فيها مظاهر ربوبية الله جل في علاه، هذه الهداية العامة، وهذه ذكرها الله في قوله قدر فهذا. نعم. والهداية الثانية هداية البيان والإرشاد، هذه بنت البيان والإرشاد، هذه أشرف وظيفة. هذه الهداية الثانية هي من الله جل في علاه، وهداية البيان هذه أشرف وظيفة. وهذه ان الله تعالى لم يخلق عباده سدى، بل بين لهم، وقد بين الله جل في علاه انه الزم نفسه الا يعذب من لا ياتي رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما في، الزم الله نفسه بذلك. ولذلك عندنا اربعه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لهم الحجه على الله يوم القيامة، دول من؟ وأهل الفترة والمجنون، نعم، والشيخ الهارم و الأصم، وفي رواية الطفل الصغير. وذلك نرجح بها بعض العلماء أن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة، والصحيح الجزم بأنهم في الجنة. الغرض المقصود أهل الفترة يقولون ما أتانا من رسول. ذلك شوف من تمام الحجة إرسال الرسول، قال الله تعالى ألا يكون الناس على الله حجة بعد الرسول. وأيضا الثاني قالوا لولا أرسلت أنا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونغزى، فلابد من إقامة الحجة. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ده تأصيل باتفاق، الاختلاف عند التطبيق في مسألة طب ميثاق الذر هو حجة أم لا. طيب، وأيضا مسألة الشرك في الربوبية أو الشرك في الإلهية، لو أهل الفترة يعني هل أهل الفترة يؤخذون إذا أشركوا بالله في الربوبية، لأنه مجبول على توحيد الله ربوبية، مجبول على ذلك. فهل يكون حجة عليهم أم لا؟ هذا الخلاف التطبيقي. تفضل نادر. تفضل. فالهداية الثانية هداية البيان، وهي إرسال الرسل وإنزال الكتب، ولأنها أشرف وظيفة اصطفى الله لها الخاصة من الملائكة ومن الناس. الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، نعم، فهي اصطفاء رد على الفلاسفة الذين يقولون بأن النبوة اكتساب وليست ملكة وليست هبة. نعم. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه الهداية هداية الإرشاد والبيان. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على، وهذه هي هداية البيان والإرشاد، إنزال الكتب وأرسال الرسل، كل ذلك لمسألة البيان. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال أو تقول أن الله هدانا كنتم من المتقين، قال رسلا بشرين مذلين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. قال ابن كثير أي أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه لئلا يبقى لمعتذر عذر. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزي. لذلك قال الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم لتنذر قوم ما أنذر آباءهم من قبل فهم غافلون في الآية الآية الثانية في الآية الثانية قالوا وما وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن مسعود قال النبي لا أحد ليس أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا. من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. وهنا مناط التكليف في هذا الباب وصول يعني مناط العذاب أو الثواب وصول الحكم إلى المكلف. لابد إن لم يصل المكلف خلاص رفع عنومات الخطأ والنسيان وما استكرهوا، حتى لو وصلوا الحكم ونساه أو جهلوا تطبيقه فإنه معذور عند ربه جل في علاه. وهذه الهداية الثانية كما قلنا هي هداية البيان والإرشاد. وهذه الهداية لا تكون إلا لمن اصطفاه الله لتعلم بقى. هنا شوف المكانة، هي ليست إلا لصفوة الملائكة وصفوة الخلق وصفوة البشر. يعني هي صفوة الرسل هنا اصطفاء من الملائكة. لذلك الله ما اصطفى رسلا من الملائكة إلا وهم خير الملائكة. جعل سيد الملائكة من؟ جبريل عليه السلام، فجعله هو الناموس، هو الواسطة بينه وبين عباده. سيد الخلق أجمعين هو من؟ فاصطفاه الله جل في علاه. انظر بقى إلى وكلاء الأنبياء لتعلم الفائدة. أيضا الذين يبلغون عن رسول الله مصطفين أخيار. عشان كده قلنا لابد إن كنت فقيها حقا فقيه النفس فقيه القلب لابد أن تنظر إلى فعل الله في العباد. تريد تعرف المقامات والمنازل وأيضا تريد تضع كل واحد في مكانه، انظر إلى فعل الله للعبد. انظر إلى فعل الله للعبد. ما الذي جعل أهل الكفر يسيئون إلى أنفسهم قبل أن يسيئوا إلى النبي وإلى الله جل وعلا؟ ما قدروا الأمر على حق تقديره، نظروا أنفسهم بكبر وشموخ فقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من الخيرتين. إيش عظيم وفي أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كما قلنا الكبر الذي في قلوبهم منعهم. فأنت أصالة أردت أن تقدر الناس حق التقدير، انظر فعل الله لهم ما أتاهم، كيف استخدمهم، ها كيف ذب عنهم في هذه الأمور الثلاثة. انظر هذه ستعرف مقام الناس. فأنت انظر ما الذي أتاه إلا أعطاه. واحد أعطاه البليه، والثاني أعصر رجل لعيب كبير جدا، ثالث رجل بيستطيع يلعب على العقلة كما يقولون. طيب هذا عطية، وهو ده حياته كلها بكده. ميسي يقولون أنه أشد الناس إيش يعني، هو مهارات نعم لكن مارادونا أفضل منه، ده على الجانب يعني حقيقة أمري. لكن أنتم تفهموش في الكورة يعني، كلكم بس كلامه بس. رونالدو ليس له مهارات ميسي لكنه أنفع من ميسي. ده حقيقة يعني أشد ثمرة منه، لأنه الرجل عنده أبي خلص أو شوفه رجل جزار دخل جزار في هذا ليه، لأنه عنده قوة، قوة عزيمة وقوة بدن، لكن الاثنين عاشوا عيشة واحدة، ده جعل حياته بأسرها للكرة، فربنا لا يبخس على الحقوق فأعطاها له، وميسي جعل حياته كلها للكرة فأعطاها له. ميسي أنا سمعت منه قول غرت جدا عن طلبة علمي فيها، قال أنا وأنا باكل بفكر في الكرة، باجي أنام بنامش بفكر في الكرة، وأنا بتدرب بفكر تطوير والإبداع والإبداعات بيفكر في الكرة، كل حياته كلها هكذا. طالب العلم لو فعل ذلك لكان أرقى الناس. فأنت انظر بقى هنا، ده ربنا شغله بهذا، وشوف شوف نهايته كيف ستكون. تعال بقى انظر الرجل حياته كلها بيفكر كيف ينصر دين الله جل وعلا، بيفكر كيف يحصل العلم الذي هو أشرف ما يحمله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت شوف الله أتى إيه، فإن قلت أتاه العلم يبقى ده أشرف الناس عند الله، يبقى ده أفضل كل الخلق الموجودين. لذلك أنا لا أستطيع أعادي طالب علم ولا عالم، لكن أخطئه نعم، أرد عليه نعم، لكن أعاديه أبدا، بل أنصره وأحترمه، ولو رأيته أجللته إجلالا يعلم الله به. ولذلك الأغبياء يقولون بيخطأ الشافعي بيخطأ، هذا دين. عمر راجع النبي ولا ما راجعوش، وهو النبي الذي يأتيه الناموس، وقالوا منعك الله من أن تصلي على هؤلاء، مش دي مراجعة ولا مش مراجعة؟ أليست مراجعة؟ أما قال له يعني أمر طلب من السلام الحجاب، قال يدخل عليهم إيه؟ البر والفاجر، لابد من الحجاب، ادخل يا جماعة. فانظر ما أتاه الله، هذا أول شيء إذا أردت أن تعرف المقامات بحق، انظر ما أتاه الله. طيب الأمر الثاني تنظر إيش؟ ها كيف استعمله؟ بيستعمله في إيه؟ يعني أنت قلنا أتاه العلم، عنده رصانة، عنده ثقة في العلم، استعمله في إيش؟ إيه اللي استعمله فيه؟ إنه مذيع رياضي؟ بيذيع في الرياضة ويقول مش ممكن مش ممكن، وغاب حياته بقى ويجيب لك الأمثال العربية والأمثال المغربية، فما استعمله؟ ما هو الاستعمال؟ دائرة الاستعمال، استعمله في إيش؟ استعمله في إيش هذه القيمة؟ فإن وجدت أنه ما استعمله إلا لاستقامة الأمة، إلا لإظهار الحق من الباطل، إلا لقمع البدع، إلا نشر السنة، يعلم أن هذا له المكانة الكبرى عند الله جل وعلا. عايش ده في السعودية، أنا عارف بيبقى فيها أسئلة، فتسامحوني أن أرد. السلام عليكم. نعم معك، تفضل. نعم لو هتاخد وقت، لا انا قطعت الدرس من اجل ان ارد عليك، لان عارف ان اكيد فيها في سؤال مهم، فلو سريع انا معك. نعم 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 انت معلش قاعد معنا تاني في جهة حكومية، وبعدين عندك ايه؟ خلاص عرفت، انا عرفت هذا، عرفت. طب هذه الدوام وبالليل والكلام دوت بيبقى لك لازم الدائرة الهيئة الحكومية بتعطيك الساعات هذه، يعني ما فيش اوفر تايم، ما فيش اي شيء. نعم طب هو ايه، هو المدير، هو المدير المخول يعني من قبل الهيئة؟ طيب لحظة، السؤال الثاني، هل هو ألزمهم؟ يعني هم مش راضيين، بس لما ألزمهم ما يقدر، ما مش هيقدر يرد عليه قول طبعا، هم شغالين معاه. ايوه طب ما ده مش ملزمين هم بيها، هم مش ملزمين. لو ألزمهم بذلك، لو ألزموا بذلك لا يصح، لو ما ألزمهم لك أن تأخذها. أنا بينت لك الصورة كيف، لو لو بيلزمهم ما ليس لك ذلك، لو ما ألزمهم يجوز. أحسن الله لك، تحت أمر، تحت أمر. سوان أعتذر، أنا عارف أنه كان سؤال مهم وده كان برا، أنا قلت أنه رضي الله عنك، فأنا أعتذر لكم. إذا خذنا الهداية الثانية، هداية البيان والإرشاد والدلالة، لا تكون إلا لأعظم الخلق قدرا عند الله جل وعلا. وقلنا اصطفاء الأنبياء ثم من يحملون عن الأنبياء. فقلت أنت تعرف مقام الإنسان عشان تعرف الأقدار، تعرفه ما أتاه، كيف استعمله، كيف استعمله، يعني استعمله في إيش، يعني ممكن يؤتيه ولا يستعمله، وممكن يؤتيه فلا أحفظه، نعمة وزاهد فيها. ده الفارق بين العلم النافع والعلم غير النافع. الأمر الثالث أقول انظر كيف يذب الله عنه، لأن الله جل وعلا يعني أوجب على نفسي الدفاع عن أوليائي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، حتى لو قتلوه فإن الله ينتقم منه. فانظر إلى ذلك، هذه مناطات أو قل مواطن ثلاثة انظر فيها للمرء وتعرف قدره عند ربه جل في علا. وعامة هذا الباب هو باب الذي يكون يستطيعه البشر، اللي هو الدلالة والإرشاد، جعلها الله للبشر. لذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الله تهدي، بعدها قال له إنك لتهدي ما حبت لكن الله يهدي ما يشاء. فهنا أثبتها وهنا نفاه، ودي أصلا دقة نظر العلماء، يقولون من طرق الجمع شتات الأمر، من طرق الجمع شتات الأمر، يعني اختلاف الأمر. طب يعني إيه برضو اختلاف الأمر؟ نقول النفي موطن النفي غير موطن إثبات، لأن احنا متى نقول إن ده تناقض؟ إن كان الموطن واحد، كان موطن النفي والإثبات واحد، فإن وجدت اختلاف المواطن اعلم أنه لا يمكن أن يكون فيها إيش، مش تناقض. فهنا إنك لتهدي إلى صراط المستقيم، موطن الإثبات هنا إيش؟ كيف يهديهم؟ هو بيمسك القلوب بيدققها، كيف يهديهم؟ بما إيش؟ بما يبلغ، بما يبلغ عن ربه جل في علاه. أليست هذه هداية؟ أما قالوا أنزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صح كده؟ وجعلها هدى للمتقين، المؤمن جعلها هدى، دي هداية كاملة. أما ثمود فهديناهم، كيف هداهم؟ بعث عليهم رسولا بين لهم الحق من الباطل والخير من الشر، وأيضا بين لهم الثواب من العقاب. إن وظيفة الرسل ثلاثة، وظيفة الرسل ثلاثة، نبينا أجل الله له صفة أخرى وهي صفة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من أهم وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ والبيان، البشارة والنذار، وهو قال أنا النذير العريان، فهو يدلل ويبين، فأعطاه الله جل في علا ذلك. إذن هذه هي الهداية التي يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لتهدي الصراط المستقيم، يعني تبين لهم الطريق المستقيم. وده اللي قال أجل شيء بقى، قال هنا تفضل صاحب القياس، أجل شيء قالوا تبلغ ذلك، تفضل شيء، ما فيش اعتزال، انت صاحب القياس، انت منايم، انت منايم القطة جوه في السويتر، انا معايا طارت علم مجانين يا شيخ، الولد حط القطة في القطة في السويتر، فاهم، ومغلق، طب ما تخنقها كده، بتتدفى بس، الله يدفئك يا اخي، دفئ قلبه ودفئ روحه ودفئ بدن، ما شاء الله. ها ماشي يا وجيزة، ممتاز، بس هاد بقى عملي بالعملي، ما أنا مش مصدق انها بتفوت منك. اتفضل يا استاذ، خط وخط خطوطا، صحيح عملي. بص اهو، شوف انت عشان جيت اول النهار، بص اهو ربنا بيجيبها لك من اولها لاخرها، تقعد تتغيب تقعد تضرب دماغتنا في الحيطه بالفهلوه اللي بتاتي بيها. شوف قال يا فاطمه بنت محمد لا يغني عنك من الله شيء، انا بينت لك الحق من الباطل، خذي من مالي ما شئت لكني لا يغني عنك من الله شيء. اهو لا يغني ليه؟ لانه بين لها صح كده، اما ان تتبعي فتكون النجاه، اذا انحرف المنحرف لا تكون لا يكون الا العقاب. يا صفية عمة النبي، يا عباس يا عم النبي، لا أملك لكم من الله شيء. الذي أملكه أنني بينت لكم الحق من إيش؟ لذلك قال له إيه؟ قال لعمي إيش؟ قال له لأستغفرن لك ما لم أنهك، لأستغفرن لك ما لم أنهك. فإذا الوظيفة العظمى للأنبياء هي بيان هداية الإرشاد والبيان والدلالة، ووكيله ينزل منزلته في هذا الباب. هذه الهداية الثانية، قوله إنك لتهدي من أحببت، احنا قلنا موطن الإثبات الأول لتهدي، هو غير موطن النفي إنك لتهدي. صحيح موطن الإثبات تهدي بما أنزلنا عليك من الكتب وترشدهم وتعلمهم وتبين لهم ذلك، فإذا هذا موطن إيش؟ الإثبات. موطن النهي النفي، موطن النفي هو ايه؟ هو التوفيق القلوب، انك لا تهدي لا تملك لا تملك، ولو كان يملك لذلك شيئا كان اعظم الناس نفعا بذلك عمه الذي سيقف على نعلين من النار. وهنا ننتقل الى انه بعد هذه الوظيفه لا يملك للناس شيئا، لذلك الله جل وعلا بين اقصى ما يصل اليه، قال له انما على رسولنا ليش لا ما على الرسول الا البلاغ، ما عليك الا ان تبلغ فقط، قد بلغت هنا الهدايه تمت للجميع، ولذلك هذا يحبها الله جل وعلا لذلك امر بها شرعا. اما كونا لا، ليس الكل سيستفيد، البيان لابد كل الجميع سواسية من أجل أن تقام الحج على الجميع، أما 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 كونا لا، الحكمة تتدخل بها. هناك من يستحق أن يستفيد وهناك من لا يستحق الإفادة. هنا بقى يأتي كلام نوح عندما قال وما ينفعكم نصح، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد هو ربكم، لا أملك لكم شيء، خلاص ما أملك شيء. ولذلك إبراهيم قال لأبيك كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمي لا أستغفرن لك ما لم أنهى، كلمة واحدة قلها، قل كلمة واحدة، وهو لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله ينطق بها. إذن الهداية الثالثة هذه خاصة، هداية الثالثة هداية التوفيق، ومبدأها من إيش؟ من القلب. قد يجره بالسلاسل ظاهرا، اما باطنا فلا، ما احد يملك لاحد شيئا في القلب بحال من الاحوال. لذلك اتفقوا عليها ملهم دي بقى، عارف لو ابليس جالك فاهم وقال لك انا هسيبك معتاد مش هوسوس لك مش هتجيبها الا شباب مش هتجيبها، لكن حاول. طب هات هواجيزك علي مش سامع، ممتاز لا فضة فوق، انا كنت فكرتها هتفوت على كله، نعم ممتاز. يبقى اذا ما في شيء اسمه اكراه على القلب، ما في، وده اللي قاله ابن عباس، القلب لا اكراه فيه. لما؟ لانه لا يملكه احد، ومش حد يستطيع يكره قلبك على شيء. زي شوف قال فان عادوا فعد الا من اكره وقلبه، فالقلب لا اكراه فيه، ما في كل الاكراه على البدن، لان القلب لا يملكه الا الرب، ان الله يحول بين المرء وقلبي. وهنا يأتيك البيان من قول النبي العدنان عندما دخل مرترفا على عائشة على أم حبيبة رملة رضي الله عنها وارضاها، قالت تخاف وقال الله فيك ما قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ومتأخر، قال وكيف لا أخاف والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيوم قلب أراد أن يقيمه أقامه ويوم قلب أراد أن يزيغه أزاغه. طبعا الله جعل للازاغه وللاقامه ايش؟ اسباب. طب ليه الخوف؟ ما في اسباب اهو. ها. من الذي يوفق ان ياخذ بالاسباب باسباب الهدايه؟ من الذي يوفق لا ان ينحرف عن اسباب الغوايه؟ ما في، كلها لله جل في علاه. من اسباب الغوايه باشمهندس هات قول ابي بكر تاتيك، من اسباب الغوايه أحسنت مخالفة فعلا قلتها لك على طبق من ذهب هذا يعني مخالفة فعلا السلام من الأسباب التي يزيغ بها القلب فليها أسباب لكن أيضا حتى الأسباب قد يعميها الله عليك قد يغطيها عنك المسألة من أنت عند الله جل في علاه لنرى عامة الهداية الثالثة هداية القلوب ليست إلا لله جل في علاه بيده الهداية والإضلال بيده الهداية والإضلال خلافا للمعتزلة الأغبياء السفهاء فالحق القلب لا يملكه إلا الله ولما قال الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم صحيح وقال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين وقال الله جل في علاه يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا ويؤتيكم خيرا مما كأن ظاهر الآية أنهم هم الذين يضعون الهداية والإضلال في قلوبهم وليس كذلك أو هذه الآية تبين لك أن الله محل قدر الناس عند الله ما أضمره في قلوبهم طيب من الذي يتحكم في إضمار القلوب الله جل في علاه فرجع أمرك بأسره إلى الافتقار لله جل في علاه فهداية الهداية التوفيق والتسديد لا ليست إلا لله محض الأمر لله لا ملك ولا عبد ولا نبي ولا أحد قال الله تعالى ما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره ما يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام وما يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء هذا فيها أمران ما هما فين لقطة ما هما فيها أمران فما هما أمران مهمان ما لي شأن هنا فيها أمران ما يريد أن يهديه ويشرح صدره الإسلام ما يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء
الأمر على شيخنا أن الهداية والضلال بيد الله عز وجل
ممتاز ده الامر الاول الهدايه والاضلال بيد من بيد الله جل وعلا ماشي ما هو الهدايه والاضلال بيد الله جل وعلا عن علم وحكم الثانيه ماشي يا وجيز
كذلك
اسباب الهدايه هو بص الواد حرامي والله سارق فشوف يشوف السابق واللاحق ويخش ويدخل عليه لكن المفروض ده فوق هذا هو الامران الامر الاول خلاص الهدايه والاضلال بيد من بيد الله الامر الثاني هو قال لك من يرد ان يهديه ويشرح صدره ودي اسباب ولا مش اسباب هنا يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كانما صعد ويقول لك ملاحظ ما بحبهمش انا اقول له انت خلاص مسدود انت خدت بالاسباب التي تصل بك الى ايش الى اغلاق القلب جعلها أسبابا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبا قال الله تعالى قل إن الهدى هدى الله هدى التام خلاص يبقى هنا لابد أن تقول هناك مقدر لتفهم الآيات على وجهها الصحيح قل إن الهدى هدى الله لأن عندي آية تقول أنك لا تهدي صح كده وأن الرسل يهدون أقوامهم يبقى هنا مش ممكن يكون تفسير الآية على ظاهرها لابد هنا من تقدير للمحكم ولا هي لغة عربية يبقى لابد من اسمه يبقى المقتضي لابد عموم المقتضي التقدير هنا لنفهم الآية قل إن الهدى هدى الله اللام هنا هي طبعا إذا أخذناها بالأصل قل إن الهدى هداية الإرشاد هداية القلوب هداية الجنة يا لله قل إن الهدى هدى الله لكن لما خصص قال هدى الله في هذا الباب حتى نقدر نقول إيش إن هدى القلوب ليست إلا إيش إلا الله وحده ولا شريك حتى نفهم على هذا ما شوف من يهدي الله فهو المهتدي المضل فلن تجد له وليا مرشدا لازم تقدير في هذه الآية ليه لأنه قال يهدي ما فيش حد يضله لأنه معرض يضل لا أحد يهديه يبقى لابد تقدير هنا حتى نفهم على وجهه من يهدي الله قلبه فلا مضل له ومن يضل الله قلبه فلا يبقى دي اصلا على الهدايه الايه الهدايه الخاص الهدايه الخاص هدايه القلوب نعم قال الله تعالى عن اهل الجنه الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا نهتدي لولا ان هدانا هذا طبعا في الرابعه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتجز مع اصحابه يقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صدقنا ولا صلينا ها فانزلنا سكينة عينا ان وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. لكن هو قال لولا أنت ما اهتدينا على الاثنين. لكن التأصيل العام على إيش؟ على القلوب. هي على الاثنين لأن أنت لو لم يأتيك البيان لا يهتدي القلب. لابد علم. ما أنت لك طريقان: علم ثم تحريك قلب. العلم يأتي للجميع، أما تحريك القلب للقبول أو الرد ليس إلا لعلام الغيوب. تحريك القلوب للقبول أو الرد ليس إلا من علام الغيوب سبحانه وجل فعلا. الهداية الرابعة في هذا الباب هي الهداية إلى مراتبه في الجنة، الهداية من القيامة إلى طريق الجنة أو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدنيا إلى صراط الله المستقيم أهداه الله جل في علاه يوم القيامة إلى الصراط الذي يصل به إلى الجنة. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. نعوذ بالله من غضب الله. لكن شوف المؤمنين والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرف لهم. يقولون يذهب إلى مكانه في الجنة هو أعرف فيه من مكانه في الدنيا، أعرف فيه من مكانه في الدنيا. أهداه الله، هذا قلب الله جعله هداه بعد ذلك. هذه الهداية الثامنة. الهداية الرابعة هي مرتبطة بالهدايتين الثانية والثالثة. الهداية الرابعة هي ثمرة الهداية الثانية والثالثة. الهداية الثانية هداية القلب للتوحيد والعمل لدين الله جل في علاه. الهداية الثالثة التوفيق والتزيد. الهداية الرابعة ثمرت هذه الهداية الثالثة. يبقى لنا في هذا الباب أن المطلب الثالث الذي جاء به الإسماعيلي وتحذير السلف من مخالفة السنة. هذا يأتي إن شاء الله، تحذير السلف من مخالفة السنة، لأنه بعدما تكلم عن الهداية كأنه قال وسبب الإضلال مخالفة السير على غير طريق السنة أو السير على طريق يخالف طريق السنة. والذي قال فيه حذيفة هو التلون. أعوذ بالله من التلون. ما زلنا مع السمعاني صح؟ إلى أين وصلنا؟
هنبدأ في الفصل الرابع فيما روي عنهم في من ذم الجدال والخصومات.
خلصنا هذه، نتكلم فيها معاملة أهل البدعة. أخذنا تقعيدات آخر حاجة خدناها مالك. تحفنا مالك، تحفنا بأي حاجة كتبتها أخوي. كنت معانا الأسبوع الماضي.
طبعا شكرا كنت موجود في فضل الدرس ده، بس حضرتك بتفرع كثيرا في الجزئيه دي، يعني اللي هي بتاعه دم الجدال والخصومات في الدين. ان شاء الله حضرتك فرعت كذا درس دي.
نعم بس الاسبوع الماضي دخلنا على اهل بدعه،
عشان كده مش ضابط العلامه. بس
احنا تكلمنا على كيفيه التعامل مع اهل البدع صح؟ يبقى لنا اصول، لأن هذه المسألة برضو الواقع يشهد لها. تكلمنا كيف الاعتزال أهل الفضل إذا وقعوا في البدعة صح ولا لا. يبقى لنا الأصل الثاني هو عدم تأثيم مجتهد إذا أخطأ في مسألة أصولية أو فرعية. خدناها هذه، ها ولا وقفنا عندها؟ تأكدوا الله يرضى عنكم. وصلنا هنا عدم تأثيم المجتهد الذي إذا أخطأ وقع في البدعة اجتهادا، وصلنا لها لكن خدناها ولا وقفنا عندها؟ مين اللي بيقول خدناها؟ يا حازم ما خدناهاش. يا حازم أنا المفروض أنا اللي بدي. بس أنا كده هسمع ده ولا أسمع ده؟ لحظة.
العقل حاكم ولا أنت قطعي بعد أبو هريرة ما زال ضم نار والرؤية.
ممتاز. أنا بكلم وقفنا عند هل يقسم الذي وقع في البيت في البدعة اجتهادا أم لا. ده الكلام على تقسيمي وفرع له على إسقاط الحكم على تبديعه. هل تكلمنا عنها؟ أنا أرى أني وقفت عند هذا فقط. تكلمنا على المشروب السنة ومشروب البدعة، لكن نتكلم على هذه لابد حد يبين لنا يا جماعة. يا مالك نطق الآن مالك. يعني آخر حاجة عدم تدين المجتهد اللي هو الأصل الثاني. فضل قد ايه يا شيخ؟
36
نصلي احسن ونخلي الاخوه تفطر بقى كده. ناخد ماشي ماشي فضل.
ماشي.